بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما يتيسر من قراءة فتاوى شيخ سالم التيمي. وقفنا مجلد السادس صفحة 334. ثم للناس هنا طريقان، لابد نربط الكلام حتى نعرف وذكر أصلين أن ما يحتجون به من حجة السمعية والعقلية، هذا كله يدل على مذهب السلف، أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم على فساد قولهم. وذكر الفلاسفة وما احتجوا به، ثم قالوا أما قدم الفاعلية أنه ما زال فاعلا، فيقال هذا لفظ مجمل، فأنتم تريدون بالفاعل أن مفعوله مقارن، أن مفعوله مقارن له في الزمان، وإذا كان فاعلا بهذا الاعتبار وجب مقارنة مفعوله له فلا تأخروا فعله، فهذه عمدتكم. والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم وعندكم أيضا في غير هذا الموضع هو الذي يفعل شيئا فيحدثه، فيمتنع أن يكون المفعول مقارنا له بهذا الاعتبار، بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول له، فلا يكون في مفعولاته شيء قديم بقدمه. فيمكن تصور، يعني كما تعرفون هذه مسألة تسلسل الحوادث، يعني ممكن تصور أن يكون الفاعل يعني أول قديم، ويكون ما زال فاعلا في القدم، لكن ما يلزم من هذا أن يكون المفعول مقارنا للفاعل، لأن ما دام أنه هو الفاعل فهو الذي يحدث هذا المفعول، فكل مفعول هو يعني مسبوق بوجود الفاعل وحداث الفاعل له. نعم، لكن الإنسان يقول طيب كيف يكون هذا في الأزل، يعني المفعولات لا تزال يعني في الأزل هكذا قديما. نقول هذا عقل الإنسان لا يستوعبه كثيرا، لا يدركه. لماذا؟ لأن الإنسان يعني هو كان عدما فوجد، وهكذا كل ما حوله أصلا إيش مخلوق، فما يتصور موضوع الأزلية يعني تصورا يعني كاملا، فيعني هذا من كمال الله وعظمته. نعم، قال فلا يكون في مفعولاته شيء قديم بقدمه، فيكون كل ما سواه محدث. قال ثم للناس هنا طريقان، منهم من يقول يجب تأخر كل مفعول له، وأن يبقى معطلا عن الفعل ثم يفعل. شوف هذه أن يبقى معطل عن الفعل، ما تصور، قال مستحيل، ما يمكن أن يكون قديم إلا إذا كان فترة ما في فعل وبعدين بدأ يعني يفعل ووجد المفعول الأول وهكذا. قال وأن يبقى معطلا عن الفعل ثم يفعل، كما يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل من الجهمية المعتزلة ومن سلك سبيلهم. وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية، فهو يناقض موجب تلك الحجج، ما أصبح يعني ما زال فاعلا. والثاني أن يقال ما زال فاعلا لشيء بعد شيء، فكل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلي، فهو الأول القديم الأزلي الذي ليس معه غيره، وأنه ما زال يفعل شيئا بعد شيء. فيقال لهم الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم الفاعلية كما أنها تبطل قول أهل الكلام المحدث، فهي أيضا تبطل قولكم، وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية بالمعنى الذي ادعيتم للزم أن لا يحدث في العالم حادث، إذ كان المفعول المعلول عندكم يجب أن يقارن علته الفاعلية في الزمان، وكل ما سوى الأول مفعول معلول له، فتحدث مقارنة كل ما سواه فلا يحدث في العالم حادث، وخلاف المشاهدة والمعقول، وباطل باتفاق بني آدم كلهم، مخالف للحس والعقل. نعم. طيب، وأيضا إذا وجب في العلة أن يقارنها معلولها في الزمان، فكل حادث يجب أن يحدث مع حدوثه حوادث مقترنة في الزمان لا يسبق بعضها بعضا ولا نهاية لها، وهذا قول بوجود علل لا نهاية لها، وهذا أيضا باطل بصريح العقل. نعم، واتفاق العقلاء ولا فرق بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطها، فكما يمتنع أن يحدث عند كل حادث ذات علل لا تتناهى في آن واحد، وكذلك شروط العلة وتمامها فإنها إحدى جزئي العلة، فلا يجوز وجود ما لا يتناهى في آن واحد لا في هذا الجزء ولا في هذا الجزء، وهذا متفق عليه بين الناس. وما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب فقد زال جزء حجتهم، ليس هو ما قالوه، بل موجبه هو القول الآخر، وهو أن الفاعل لم يزل يفعل شيئا بعد شيء، وحينئذ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن، وهذا نقيض قولهم، بل هذا من أبلغ ما يحتج به على ما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء، فإنه بهذا يثبت أنه لا قديم إلا الله، وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، سواء سمي عقلا أو نفسا أو جسما أو غير ذلك، بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث، فإنهم قالوا لو كان صحيحا لم يدل إلا على حدوث الأجسام، ونحن أثبتنا موجودات غير العقول، وأهل الكلام لم يقيموا دليلا على انتفائها، وقد وافقهم على ذلك المتأخرون مثل الشهرستاني والرازي والآمدي، وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية، ودليلهم على حدوث الأجسام لم يتناولوها، ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم بالجواب الباهر إلى ما تقدم ذكره التناقض، فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم وفساد قول المتكلمين، ويدل على حدوث كل ما سوى الله وأنه وحده القديم دلالة صحيحة لا مطعن فيها. فقد تبين لله الحمد أن عمدتهم على قدم العالم إنما تدل على نقيض قولهم، وهو حدوث كل ما سوى الله، ولله الحمد والمنة. وأما الحجة التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجودا، وأنه يمتنع حدوث هذا الجنس، وهذا مما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه، فيقال لهم هذه لا تدل على قدم شيء بعينه من الحركات وزمانها ولا من المتحركات، فلا تدل على مطلوبهم وهو قدم الفلك وحركته وزمانه، بل تدل على نقيض قولهم، وذلك أن الحركة لا بد لها من محرك، فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول، ومسلمون هذا، فذلك المحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه إما أن يكون متحركا وإما أن لا يكون، فإن لم يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير متحرك، وهذا مخالف للحس والعقل، فإن المعلول إنما يكون مناسبا لعلته، فإذا كان المعلول يحدث شيئا بعد شيء امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة، كما قلتم يمتنع أن يحدث عنها شيء بعد أن لم يكن، بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث متجدد، فإن هذا يستلزم وجود الممتنع أكثر مما يستلزم ذلك، فإنه إذا قيل من المعلوم بصريح العقل أن ما لم يكن فاعلا فلا بد أن يحدث له سبب يوجب كونه فاعلا، وأنه إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل الفعل لم يفعل شيئا ولم يحدث عنه شيء، قيل لهم هذا المعلوم بصريح العقل موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني شيء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى حدث فيها، فإذا لم يحدث فيها شيء لم يحدث عنها شيء، فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شيء كان هذا قولا بوجود الممتنعات دائما، فإنه ما من حادث يحدث إلا قبلت الذات عنه حدوثه إلا قبلت الذات عند حدوثه لما كانت قبل حدوثه، وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه، فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثه، أو يقال كانت لا تحدثه فهي الآن لا تحدث، فهي عند حدوث كل حادث كما كانت قبل ذلك، وقبل حدوثه لم تكن محدثة له، بل كان ذلك ممتنعا، فكذلك الحين الذي قدر فيه حدوثه يجب أن يكون الحدوث ممتنعا، وهذا ما اعترف حذاقهم بأنه لازم، كما ذكر ذلك ابن رشد والرازي وغيرهما، واعترفوا بأن حدوث المتغير عن غير المتغير مخالف للعقلاء. وابن سينا تفطن لهذا، يعني رجع الأمر إلى إثبات الصفات لله تعالى حتى يعني يصلح أن تصدر منه هذه الأفعال كلها والمخلوقات، والله أعلم. طيب، هذا الفصل في ماذا؟ نعم، وإيش قال في الهاف الفهرس 339؟ نعم، قال نعم إنها الصفات ليست زائدة على ذاته. المهم، طيب، يعني سئل رحمه الله تعالى عن جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات، ادعوا أن صفات الباري ليست زائدة على ذاته، لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أو لا، فإن يقم فقد تعلق وجوده بها وصار مركبا من أجزاء لا يصح وجوده إلا بمجموعه، والمركب معلول، وإن كان لا يقوم وجوده بها ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية، والعرض معلول، وهما على الله محال، فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته وهو المطلوب. طبعا هذه كلها ألفاظ مجملة، من هنا يعني دخلت الشبهة زائدة غير زائدة. قال الحمد لله، قال الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير ذلك، لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وذكر الآيات في الصفات وحديث الاستخارة وحديث قل هو الله أحد إنه صفة الرحمن، وثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له. نعم، فإن الوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو السمع، كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة أو لا يصف البشرة، يعني يظهر البشرة، الوصف والإظهار والبيان. وقال تعالى سيجزيهم وصفهم، يعني الكذب هنا. قال لا تنعت المرأة المرأة زوجها حتى كأنه ينظر إليها، والنعت الوصف، ومثل هذا كثير. والصفة مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا وصفة، مثل وعد وعدا وعدة، ووزن وزنا وزينة، وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول، كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الأمير، يعني مضروب. فإذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما سمي المعنى الذي وصف بها الذي وصف به بهذا الكلام صفة، فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار، وهذا حقيقة الأمر. ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون الوصف والصفة اسم للكلام فقط من غير أن يقوم بالذات القديمة معاني، وكثير من المتكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة، يقولون الوصف والقول والصفة المعنى القائم بالموصوف، وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة وعلى المعنى أخرى. القرآن والسنة قد صرح بثبوت المعاني التي هي العلم والقدرة وغيرهما كما قدمناها. وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث ذو، وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى أسماء الأجناس توصلون به إلى الوصف بذلك، فيقال شخص ذو علم وذو مال وشرف، ويعني حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى الأعلام كقول ذو عمر وذو الكلاع، قول عمر الغني بلال وذو فلما وجدوا الله قال في القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يحذرك الله نفسه، وكتب على نفسي الرحمة، وصفوها فقالوا: نفس ذات علم وقدرة ورحمة لا آخر. ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا: الذات، وهي كلمة مولدة ليست قديمة، قد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكن بمعنى آخر، مثل قول خبيب الذي في صحيح البخاري: وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات كلهن في ذات الله. وعن أبي ذر قال: كلنا أحمق في ذات الله. وفي قول بعضهم: أصبنا في ذات الله. والمعنى في جهة الله وناحيته، أي لأجل الله والابتغاء وجهه، وليس المراد بذلك النفس ونحوه في القرآن: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قول عليم بذات الصدور، أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم، وعليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور. فاسم الذات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى. نعم. ثم أطلق المتأخرون وغير أطلق المتكلمون وغيرهم على النفس بالاعتبار الذي تقدم، فإن صاحبة الصفات هي النفس صاحبة الصفات، فإذا قالوا الذات فقد قالوا التي لها الصفات. قد روي في حديث مرفوع غير مرفوع: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجد في كلامه إطلاق اسم الذات على النفس. وإن كان الحديث يعني كان موقوف صح فيه الوقف، فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلق المتأخرون. وإذا تقرر هذا الأصل يبقى كالحركة واختلف في بقائها كالطعم واللون والريح، وأكثر العقلاء على أنه قد يبقى. وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه الأعراض على حدوث الجسم، فلأن لا يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف أولى وأحرى، مع أن هذه الحجة على حدوث العالم فيها نظر طويل ليس هذا موضعه. وهكذا أيضا يقال للفلاسفة أنه لا ريب أن مبدئ أنه مبدئ للعالم وسبب لوجوده، ويذكرون له من العقل والعناية أمورا لا بد لهم من إثباتها. فالكلام فيما يثبته أهل الكتاب والسنة كالكلام فيما لا بد من إثباته لجميع الطوائف، ذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرار والأدلة القطعية، واتفقوا على ذلك، وثبت أنه قائم بنفسه وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأجسام. فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح، فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحقه سائر الأشياء. فإذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهر، لم يستلزم ذلك في كل ما قام بغيره أن يكون عرضا، إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. فإنه إذا ساغ لقائل أن لا يسمي بعض ما قام بنفسه جوهرا، ساغ له أيضا أن لا يسمي بعض ما يقوم بغيره عرضا، بل نفس العرض عن المعاني الباقية أقرب إلى اللغة. فإن سمي المسمى أو فإن سمى المسمى كل ما قام بغيره عرضا، ساغ حينئذ أن يسمي كل ما قام بنفسه جوهرا. وحينئذ فالاستدلال بحدوث عرض وصفة على حدوث جوهره وموصوفه لا يستلزم أن يكون كل عرض وصفة دليلا على حدوث جوهره وموصوفه. يعني نفس دليل حدوث العالم وحدوث الحوادث في الذات وكذا، ولو لزم ذلك لبطل قولهم بحدوث جميع الجواهر والأجسام لدخول القديم في هذا العموم على هذا التقدير، بل بطل القول بإمكان شيء من الجواهر والأجسام. كم باقي لنا؟ أيوة. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.